إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن القضاء، وتكلمنا أن العدل هو الغاية من رسالات الله، وعن القضاء في الإسلام وفيما يكون القضاء، وتكلمنا عن منزلة القضاء، من يصلح للقضاء، قضاء من ليس بأهل للقضاء، النهج القضائي، المجتهد مأجور، الواجب على القاضي، سالة عمر بن الخطاب في القضاء، شفاعة القاضي، نفاذ الحكم ظاهرا، القضاء على الغائب الذي لا وكيل له، القضاء بين الذميين، هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض، ظهور حكم جديد للقاضي، نماذج من القضاء في صدر الإسلام. وتكلمنا عن الشهادة، أي كل ما يتصل بالشهادة، وإن كان هذا الموضوع يندرج تحت موضوع اليوم، ولما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى نحيل إلى هذا الموضوع. ووقفنا عند الدعاوى والبينات، جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى ما يلي: الدعاوى والبينات. تعريف الدعاوى: الدعاوى جمع دعوة، وهي في اللغة الطلب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. وفي الشرع هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك، طالما أنه لم يطالب بحقه لا يطلب له. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك، ممن تصح الدعوة. والدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعواهم. وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي أي الذي يطالب بالحق، فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوة، فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوة. عشان يدعي أن الدعوة ليست عليه لابد أن تنطبق فيه الشروط التي تنطبق على المدعي، وهي أن يكون حرا، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون رشيدا. لا دعوة إلا ببينة، ولا تثبت دعوة إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. المدعي هو الذي يكلف بالدليل، والمدعي أي الذي يطالب بشيء هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. صحيح كما في رواية الغليل. وهناك قاعدة باطلة منتشرة بين الناس حتى خيل للناس أنها من السنة، القاعدة التي تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه قاعدة باطلة من الناحية الشرعية. وفي مجلة البحوث الإسلامية الصادرة بالرياض في الجزء 23 هناك بحث كامل في هذا المبدأ في حوالي أكثر من 20 صفحة، بأراء يعني بالأدلة وكذا. إذن القول الذي يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه قاعدة باطلة قانونية إجرامية وليست من الإسلام في شيء. اشتراط قطعية الدليل. ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا أي ثابتا، لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهناك حديث ضعيف وليس بصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وهو الخلال في جامعه وابن عدي، وهو ضعيف أيضا كما في رواية الغليل. طرق إثبات الدعوة أي الذي يطالب بالحق لابد له من طرق يطالب بها، أو بمعنى آخر الحق يثبت بهذه الأشياء. وطرق إثبات الدعوة هي: أولا الإقرار، ثانيا الشهادة، ثالثا اليمين، رابعا الوثائق الرسمية الثابتة. ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلي. وقد سبق الكلام بالتفصيل عن الشهادة، تكلمنا عنها بالتفصيل. ما هي الشهادة؟ لا شهادة إلا بعلم. حكم الشهادة، شروط قبول الشهادة أي الذي يعني يشهد أمام القاضي أو غيره: أولا الإسلام، ثانيا العدالة، ثالثا ورابعا البلوغ والعقل، خامسا الكلام، سادسا الحفظ والضبط، سابعا نفي التهمة إلى آخره. وأخذنا الكلام عن شهادة الذمي للذمي. ثم بعد ذلك أخذنا الكلام عن شهادة مجهول الحال، وأخذنا شهادة البدوي وشهادة الأعمى، وأخذنا نصاب الشهادة، وعرفنا شيئا يعني يغيب عن كثير من الناس، يعني متى يشهد أربعة ومتى يشهد ثلاثة ومتى يشهد رجلين مع النساء، ومتى تكون شهادة الرجلين أو الرجل مع امرأتين إلى آخر، ومتى تكون شهادة الرجل واحد، شهادة الأربعة، شهادة الثلاثة، شهادة الرجلين دون النساء، شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين، شهادة الرجل الواحد، الشهادة على الرضاع، الشهادة على الاستهلال أي عند صراخ الطفل عند الولادة. أخذنا هذه الأشياء. إذن الذي سنتكلم عنه الآن إن شاء الله، قلنا نتكلم الآن عن الإقرار. تعريفه: الإقرار في اللغة الإثبات من قرر الشيء. الإقرار في اللغة الإثبات، وفي الشرع الإقرار الاعتراف بالمدعى به، وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. ولهذا يقولون أي عن الإقرار إنه سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس. مشروعية الإقرار: أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة لهذا، فإن اعترفت فارجمها. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. صحيح، كما في صحيح الجامع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. صحيح، كما في الصحيح المسند بتحقيق الأرنؤوط. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي به أي الإقرار في الدماء والحدود والأموال. في الدماء يعني في القتل كذا، والحدود في السرقة وأيضا شيء أيضا، والأموال في اعترافات الناس في الأموال. شروط صحة الإقرار: ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف، وألا يكون المقر هازلا، وألا يكون أقر بمحال عقلا لا عادة. فلا يصح إقرار المجنون ولا الصغير ولا المكره ولا المحجور عليه ولا الهازل ولا بما يحيله العقل أو العادة، لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم ولا يحل الحكم بالكذب. الرجوع عن الإقرار، يعني واحد بعد ما اعترف رجع في كلامه مرة أخرى. ومتى صح الإقرار كان ملزما للمقر ولا يصح له رجوعه عنه؟ متى كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الناس؟ أما إذا كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله تعالى، كما في حد الزنا والخمر، فإنه يصح فيه الرجوع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. لكن هذا الحديث ضعيف كما في إرواء الغليل، ولما تقدم في حديث ماعز في باب الحدود، وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار، سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. الإقرار حجة قاصرة، يعني على الشخص فقط لا ينتقل إلى غيره، وسنعرف المثل لذلك الآن إن شاء الله. والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير. فلو ادعى مدع على آخرين دينا، واحد ادعى على خمسة بأن له عندهم إيمال، فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الآخر، فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر، أما الباقين إيه؟ لا يلزمهم. ولو ادعى هذه الدعوة وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع، يعني إيه؟ لكن لو ما هو بالإقرار، رفع قضية وثبتت بالشهادة الحق وكذا، يبقى أي واحد فقط ثبت عليه مع بعض تثبت على الجميع. الإقرار لا يتجزأ، الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. الإقرار بالدين، إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح، وفي مرض الموت قال فلان اللي عليه كذا لا يصح، ما لم يصدقه باقي الورثة، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض. أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار. وعند الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة، أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح، سواء أكان المقر به دينا أو عينا، وقيل هو محسوب من الثلث. وإن كان إقراره لوارث يقر الوارث بكذا فالراجح عندهم صحة الإقرار، لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان، أي حرمان الورثة. وفيه قول آخر عندهم وهو عدم الصحة، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة، وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسما ولا يقدم الأول. وقال أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا، على أن الأوزاعية وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله للوارث، لأن التهمة في حق المحتضر بعيدة، وأن مدار الأحكام على الظاهر، فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله. إذن أخذنا الإقرار من وسائل الإثبات، ماذا؟ من وسائل إثبات الدعوة الإقرار، ثانيا الشهادة، وهذه سبق الكلام عنها بالتفصيل، رابعا اليمين، اليمين. اليمين عند العجز عن الشهادة، إذا عجز المدعي أي الذي يطالب بالحق، والمدعى عليه الذي عليه الحق. اليمين عند العجز عن الشهادة، انتبه، المدعي هو الذي يطالب بالحق، والمدعى عليه هو الذي نقول إن عليه الحق، والمدعى به هو الشيء. يعني مثلا واحد ادعى على إنسان أنه أخذ منه بقرة، فالمدعي هو الذي صاحب البقرة، والمدعى عليه اللي هو إيه؟ إن نقول إنه أخذ البقرة، والمدعى به أي البقرة، المدعى به اللي هي إيه؟ البقرة. اليمين عند العجز عن الشهادة، إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق، فليس له إلا يمين المدعى عليه. أنت أنكرت خلاص، تقسم بالله أنك ما أخذت. وهذا خاص بالأموال والعروض، ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر، صحيح كما في إرواء الغليل. ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه، إما أنت تجيب 2 شهود، ما في شهود ويقسم بالله أنه إيه حدث هذا الأمر أم لم يحدث، شاهداك أو يمينه، مش يمينك أو إيه، أي أو يمينه. فقلت: إنه يحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. حلف على يمين عشان يأخذ شيء غير حقه، لقي الله عليه إيه؟ غضبان. وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، فاجر لا يبالي على ما حلف، فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هل تقبل البينة بعد اليمين؟ يعني واحد كان لواحد عند واحد شيء وأقسم بالله، هل يجوز أنه يرفع قضية بعدما حلف هذا الرجل؟ ومتى حلف المدعى عليه اليمين رد الدعوى المدعي بلا خلاف. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، فمنهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل، ومنهم من فصل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبو عبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد الظن، ولا ينقض الظن بالظن. والذي رأي يعني واحد بعد ما إيه قال له احلف بالله حب يرفع عليه إيه وحالف، طبعا ممكن يرفع قضية ولا قضية أم لا، اختلف العلماء في ذلك. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنبلة وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح، فقد قالوا: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، وهو رأي عمر بن الخطاب. وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها لأنها هي الأصل، واليمين هي الخلف، ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف. طبع البخاري جديد كده، كاتبه جديد نقله يعني وكده. فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم اشدد وطأتك على مضر، فشال النقطة ليراها اللهم اشدد وطأتك على مصر، ما شال إيه؟ شال النقطة، بدل مضر شال النقطة، بعد إيه؟ بعد مصر نازلة في الكتاب، بدل اللهم اشدد وطأتك على مضر شال على إيه؟ على مصر، شالت النقطة، صح ولا لا؟ التحريف هذا أحيانا يعني إيه يؤدي إلى أشياء لا ما أنزل الله بها من سلطان. مرة واحد بيقول لواحد إيه من ملك، بيقول له احصيهم يعني عدهم مكتوبة فقراء اخصهم، فرح إيه قام بإخصائهم كلهم بإيه. فالأمور دي طبعا إيه بدأ اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مصر، يا مصر ناقصة. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلا، وجود البينة قبل عرض اليمين، ما يعرفش انه لو حلفه يسقط عنه ايه البينة. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين ثم رأى بعد الحلف تقديم بينة فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. النكول على اليمين، تقول لواحد يقول لك والله ما أحلف، يا عم أحلف إنك بغيت، يقول لك والله ما أحلف. طب ماذا ما الحكم هنا؟ تقول له أقسم بالله إنك ما أخذت حاجة، يقول لك والله ما أحلف، أحلف لي والله ما أحلف، ما الحكم هنا؟ إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها، مرضاش يحلف، اعتبر نكول هذا مثل إقراره بالدعوة، يعتبر أنه إيه اللي خذ الشيء، أخذ هذا الشيء لأنه إيه مش عايز يحلف أصلا، فلو كان صادق يحلف، لأنه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع عن الحلف. والنكول أي عن عدم الحلف يعني، والنكول يكون صراحة أو دلالة أو دلالة بالسكوت، يجوز أن تقول دلالة ويجوز أن تقول دلالة بالكسر والفتح. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت، وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوة التي يدعيها. ما نقولوش يا اللي بتحلف برفع الدعوة احلف لا إن إن أنت إن هو يستحق أن أن يرفع الدعوة أو كذا أو كذا، تمام؟ وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوة التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائما، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، يعني يقول له إيه؟ يقول ماذا؟ يقول له طب أنت مش تحلف، طب اللي هو بيطالب بالحق المدعي يقسم بالله أنه صادق في الدعوة التي يرفعها، فإذا حلف حكم له بالدعوة وإلا ردت، ولكن الدليل على ذلك ضعيف، الدليل على ذلك إيه؟ ضعيف. إذن الحق الآن أنه طالما أنه لم يقسم خلاص ثبت عليه إيه؟ الحق. ودليل ذلك أي الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، ضعيف كما في رواه الغليل، تمام؟ وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي هو عام في جميع الدعاوى. وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول، وأنه لا يقضى به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي، وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته، يعني إيه يقسم بالله إنه بريء. ورجح الشوكاني هذا، ورجح هذا الشوكاني فقال: وأما النكول، يعني كما أرجح هذا الرأي يعني. طب سؤال، أو يعني نقطة مهمة: اليمين على نية المستحلف، إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها، لا على نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، وهذا من آخر الأحاديث الموجودة في صحيح الجامع. صحيح الجامع حوالي 8000 وفوق 200 حديث، هذا يعني قبل 4 أحاديث في الآخر خالص. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليمين على نية المستحلف. ما معنى ذلك؟ تقول له أقسم بالله، عليك أن تقسم بالله أنك ما أخذت البطة، يقول والله ما أخذتها، ما أخذتها، ويقصد إيه؟ أنه مثلا الفرخة ولا الحمامة أو شيء. ده يبقى اليمين على نية من؟ على نية إيه؟ المستحلف اللي بيحلفك. الأب: يا ابني أخذت هذا الشيء؟ والله ما أخذته. هو بيقول له على القلم، والتاني بيقول له مثلا على إيه؟ على محبرة ولا يعني إيه؟ بيقسم ده إيه؟ إذن يمين علية نية من؟ اللي أنت بتقسم على نية اللي بيحلفك عليه، نية اللي بيحلفك إيه؟ عليه. فإذا ور الحالف عمل تورية بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر، كان ذلك غير جائز، ما ينفعش. وقيل تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما، خايف من جبار، خايف من ظالم، خايف كذا أو مظلوم، ور يجوز. تمام. الحكم بالشاهد مع اليمين، سبحان الله. طب في شاهد واحد فقط، وأصل المفروض إيه هو إيه؟ يعني إحنا أخذنا في الأسبوع الماضي فرق بين شيئين، فرق بين القاضي وبين المدعي بالحق. المدعي بالحق لابد عليه أن يأتي بإيه؟ بشاهدين على الأقل. أما القاضي لا يشترط في حكمه أنه يأخذ بإيه؟ بشاهدين. ممكن القاضي يقتنع، لكن أنت لما تطالب تطالب إيه؟ تطالب اثنين. وأخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خزيمة، لما قال: أشهد بصدقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد، سوى شاهد واحد أو سوى شاهدا واحدة، يقول كده وكده، سوى بمعنى إلا يعني، إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد، فإنه يحكم في الدعوة بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي. أنت معك شاهد واحد؟ طب ما في هذه الحالة المدعي نفسه كأنه شاهد، بس عليه أن إيه؟ يقسم هو بالله، هو إيه؟ عليه أن يقسم هو إيه؟ عليه أن يقسم هو بالله. أنت معك شاهد واحد، طب اشهد. أنت اللي بطلب حاجة تقسم بالله إن هذا الشيء لك أو كأخذ أو كذا أو كذا، يبقى إيه؟ شاهد واحد، ولكن بيمين من؟ مع يمين من؟ يمين من؟ المدعي. إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد، فإنه يحكم في الدعوة بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي، لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده. وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا، في جميع إيه؟ القضايا، إلا الحدود والقصاص. الحدود زي الرجم والزنا والقتل وهذه الأشياء، والقصاص برضو إيه؟ تبع القتل. وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها، وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 شخصا. قال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن، لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه. وبهذا قضى أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود، وهو الذي لا يجوز خلافه. ومنع من ذلك الأحناف الأوزعي وزيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة، وقالوا لا يحكم بشهد يمين أبدا، والأحاديث التي ورد في هذا حجة عليهم. الصحيح بماذا؟ ها الشعي ماذا؟ بشاهد ويمين في الكل. في إيه؟ في الكل. تمام؟ طيب، سواء في الأموال، في الحدود، في القصاص. أما حكاية الرجم، الأشياء دي طبعا احنا أخذنا الآن لما تكلمنا عن حكم الشهود والشهادة، أخذنا ماذا؟ أخذنا إن في قضايا ما ينفعش فيها نساء أبدا، تمام؟ وفي قضايا لابد فيها من أربعة، لابد فيها من إيه؟ من أربعة. يعني مثلا أخذنا في الشهادة، أخذنا شهادة الأربعة، في حد الزنا أربعة، حد الزنا من يشهد؟ ها؟ بشرط أن يكونوا رجالا، يكونوا رجالا. جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل، فإذا شهد ثماني نسوة وحدهن قبل شهادتهن. وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال امرأتين. يبقى في الزنا لابد من أربعة. شهادة الثلاثة أخذناها متى؟ من ضمنهم إيه؟ عرب، بس أجيب مثال واحد فقط. واحد يعني قال إنه عنده محل سرق أو اتحرق وكذا وكذا وكذا، فهنا إيه؟ واحد يعني افتقر وصار فقيرا جدا، ما يجيش يسأل الناس تعطيه على طول. لابد من شهادة ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول أنه يحتاج، ويكون منين؟ من المنطقة اللي يعيش فيها، من المنطقة إيه؟ من المنطقة التي إيه؟ يعيش فيها. يعني إيه؟ لابد من شهادة الناس ولا فهم الأشياء. واحد أعطيني أعطوه ويضحكوا على الناس، إذن حتى يشهد الثلاثة من ذوي الحجة وقالوا من المكان الذي يعيش فيه أنه محتاج، أنه إيه؟ محتاج. وأخذنا شهادة الرجلين دون النساء، تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا. ما عدا إيه؟ تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا إيه؟ طيب، شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. شهادة الرجل الواحد في العبادات والأذان والصلاة والصوم. وأخذنا يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود، إذا عرف صدقه، لكن فين؟ أين؟ في غير الحدود. شهادة الرجل الواحد لما القاضي يقترب أن هذا الرجل صادق يجوز أن يقبل شهادته وهو واحد فقط، لكن في غير الحدود، في غير إيه؟ وأخذنا الشهادة على الرضاع. وابن عباس يقول شهادة المرضع وحدها تقبل، يعني ابن عباس وأحمد، ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضع وحدها تقبل لما أخرجه البخاري. وقال أحناف الرضاع كغير لابد من شهادة الرجلين أو رجل امرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة. والشافعي يقول تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة. تمام. وأجاب المهم إلى آخر الكلام عن إيه؟ عن الشهادة. طيب، القرينة القاطعة. القرينة إيه؟ القاطعة. القرينة هي الأمارة التي بلغت حد اليقين، ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم. واحد خارج من مكان والمكان ده فاضي خالص ما فيهوش حد ومرتبك وفي إيده إيه؟ سكين فيها دم. فدخل في الدار ورأى فيها شخصا مذبوحا في ذلك الوقت، لا فيها إيه؟ شخص إيه؟ مذبوح. فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور قتل نفسه، ويؤخذ بها ما تقتنع القاضي بأنها الواقع اليقين، بأنها الواقع إيه؟ اليقين. تمام. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق ورجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة، واحد لابس عمامة وماسك في إيده إيه؟ عمامة، وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثرة، واللي مش لابس العمامة بيجري إيه؟ يجري وراءه، وده لابس عمامة ومسك عمامة في يده، والتاني بيجري وراءه اللي هو مكشوف إيه؟ الرأس. ولا عادة له بكشف رأسه، والرجل ده معروف عند الناس كلهم أن هذا الرجل لا يمشي إيه؟ حاسر رأس، يعني مكشوف الرأس. تمام؟ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد، فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة، ويضيع حقا، يعني يضيع يعني، ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضا: إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق، وكان أحدهما تاجرا والآخر سفانا، سفان يعني صاحب إيه؟ سفينة، وليس لأحدهما بينة، من السفينة زمان كانت مركب صغيرة يعني كده ماشية في البحر، وليس لأحدهما إيه؟ بينة، واحد يقول أنا لي الدقيق والسفينة، واحد يقول لي السفينة واحد يقول لا السفينة والدقيق دول لي أنا، صح أم لا؟ وليس لأحدهما بينة، فالدقيق يكون للأول اللي هو بائع الدقيق، والسفينة للثاني. وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف: الولد للفراش، كما يقول صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، وعند الحنابلة أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة فهو لها، لأن في تنازع الآن مش عم تسد هذا ولا ذاك، وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة، يعني في قماش حريمي وفي قماش رجالي، يبقى القماش الرجالي يأخذ إيه؟ الرجل، والقماش موجود، قماش موجود في البيت، والقماش الحريمي يأخذ من؟ تأخذ المرأة، والقماش والحاجة الأخرى ما هي قماش المحصلة تقسم إيه؟ بينهما مناصفة، وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا، فإن قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده، واحد راكب حمار والتاني مسك الحمار من المقود، تمام، ده يقول حماري وده يقول حماري، القرينة تدل على أنه لمن؟ للراكب، على أنه لمن؟ للراكب، سبحان الله. ولما أخذنا في الأسبوع الماضي اختلاف داود وسليمان عليهما السلام، تمام، وأهبنا لداود سليمان، الأب من؟ داود، والولد سليمان، طفل صغير جدا حتى أنك ما تستطيع أن تميز في الشكل من هذا، فامرأتان البنت تقول المرأة هذه تقول هذا لي، والمخرى المرأة الأخرى تقول هذا لي، تمام، وحديث صحيح يا ماما، ده موجود ده في تفسير ابن كثير، وحديث صحيح أخذناه، تمام. فذهبوا القاضي فقضى به إيه؟ للكبرى أو لأحد منهما، فلما خرج فسأل سليمان ماذا قضى بهما، ماذا قضى داود، قال كذا كذا، طب قال أن لو كنت مكان لقضيت بكذا وكذا، فرجع. المهم في مثل هذه المسألة قال من لهذه، هذه القصة من الأول، دي غير قصة الزرع، هذه القصة كالآتي: امرأتان اختصمتا في صبي صغير جدا. فهذه تقول لي وهذه تقول لي، فقضى به لواحدة فسكتت. فقال القاضي أراد أن يعرف الحق، قال ائتوا بالسكين أقطعه بينهما إيه نصفين. فصرخت الأخرى قد أعطيه لها، قال هو لك. لماذا؟ لأن شفقة الأم أرادت أن يبقى حيا ولو لم يكن معها، ولو لم يكن إيه معها، فقضى به للتي صرخت وقالت هو ولدها، هو إيه ولدها. وهكذا البينة الخطية والوثائق الموثوق بها. لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها، أفتى بعض العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به، وأخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية، وقبلت الإثبات بصكوك الدين وقيود التجار وغيرها إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع، واعتبرت الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوير والفساد. أيضا أخذنا الآن لما أخذنا الكلام في ثبوت الحق، قلنا ماذا؟ الإقرار والشهادة واليمين والوثائق الرسمية الثابتة. الآن نتكلم عن التناقض، يعني عن شيئين متناقضين تماما. ما هو التناقض؟ أولا ما هي أقسام التناقض؟ التناقض قسمان، التناقض قسمان، أولا تناقض الشهود، ثانيا تناقض المدعي. تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة، إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي، ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم، تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعذرون. شاهدوا وقبل ما القاضي يأخذ بالحكم رجعوا عن الشهادة، فهذه الحالة إيه؟ لا تقبل شهادتهم ويعذرون، يعني يؤدبون، وهذا رأي جمهور الفقهاء. أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي حكم به، ويضمن الشهود المحكوم به، هم يتحملوا نتيجة إيه بقى؟ الشهود يتحملوا نتيجة إيه؟ الحكم. وقد روي أن رجلين شهدا عند الإمام علي رضي الله عنه على آخر بالسرقة فقطع يده، قطع إيه؟ الشهود، فلان سرق وتم الشهادة قطع يد السارق، ثم عاد بعد ذلك برجل غيره قائلين، ثم عاد برجل غيره قائلين إنما السارق هذا، فقال علي لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية الأول، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما. ما معنى هذا؟ استمع، قال لا أصدقكما على هذا الآخر، خلاص الصدر الحكم صدر وكل شيء، لا أصدقكم على أصدقكما على إيه؟ على الشاهد، على السرقة أو القاتل السرقة الثانية، وأضمنكما دية الأول. الدية بتاعت اليد بتاع الايه بتاعت التهمون بالسرقة، هذا المفروض أن طالما القاضي حكم وقطع يده خلاص ما في دية، لكن لأن هؤلاء تذبذب وتراجع يبقى هم يتحملوا دية من الأول. ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما، أنا عارف أن كنتما إيه بحسن نية. وعلل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذا رأي الجمهور هذا بقوله إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي ودعوى الشهود، بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسق، والفاسق لا ينقض الحكم، والفاسق لا ينقض الحكم، لا ينقض الحكم بقوله، فيبقى الحكم على ما كان عليه. وذهب ابن المسيب والأوزعي وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال، لأن الحكم ثبت بالشهادة، فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم. وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. تناقض، احنا قلنا التناقض قسمان، تناقض الشهود وتناقض ايه المدعي. تناقض المدعي إذا سبق كلام من المدعي وكان هذا الكلام مناقضا لدعواه بطلت الدعوة، فإذا أقر بمال لغيره ثم ادعى أنه له فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها. واحد قال ألف فلان، هذا الألف، ألف جنيه هذه لفلان، رفع دعوة إن فلان له ألف جنيه، وفي أثناء الدعوة قال هذه لا، مرة رجع مكاني قال هذه لي، فهذه الحالة لا له ولا إيه لغيره، يبقى كلامه إيه متناقض. وإذا أبرأ أحد من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه. واحد يعني كان شاهد على أن هذا الرجل مال لهذا الشخص وأنه بريء، ما يرجع بذلك لا هذا لي أنا مال الشخص. نقض بينة المدعي في أي شيخ يجوز للمدعى عليه. احنا قلنا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه ومن هو وما هو المدعى به. المدعي هو الذي يطالب بالحق، والمدعى عليه يعني الذي نقول ان عليه الحق، والمدعى به هو الشيء سواء بقرة او سيارة او كذا او كذا، شيء محل الادعاء. يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعى ليثبت براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البينة، فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي وتجريح بينة المدعي. الجرح والتعديل، يا اخي تكلم واحد يقول لك يا اخي انت جرحتني، الناس بتقولها باللغه العاميه بس هي شرعيه. التعديل انك تقول فلان هذا ثقه، فلان هذا كذا. الجرح انك تتهمه، واحد يقول لك يا اخي انت جرحتني قدام الناس، جرحتني يعني ايه؟ ما جعلتني عدلا، ما جعلتني ثقه، هذا المقصود بايه؟ بالجرح. تعارض البينتين، واذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى، قسم المدعى بين المدعي والمدعى عليه. وحديث ضعيف لكن نقوله كمثل. فعن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، ده جاب شاهدين ده جاب شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود والحاكم واللهيقي، والحديث ضعيف، طالما أن الحديث ضعيف لا يعمل به في الحلال ولا في الحرام. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة، فإن لم يأتي بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه. تحليف الشاهد اليمين، الآن صارت المحاكم لابد أن تقوم بتحليف الشاهد، مع أن هذا ليس هو الأصل، هذا هو ليس إيه الأصل، أن الناس عندهم ذمة وعندهم أمانة، فالآن لما خربت الذمم والعياذ بالله صاروا يحلفون الصالح والطالح. إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة، فوجب تقويتها باليمين. وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، كان الحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا. وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجح ابن نجيم الحنفي، وعند الأحناف أن الشاهد لا يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين، وعند الحنابلة لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم، ولا وصي على نفي دين على موص، ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذف، لأنها ليست مالا ولا يقصد به المال ولا يقضى فيها بالنكول. شهادة الزور، ما هو الزور؟ قال الثعلبي: الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر، لأنها مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم وتضليل للقضاء وإغار للصدور وتأريث للشحناء بين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. روى البخاري ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. وروي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور أكبر من جريمة الزنا أو السرقة، ولهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها لكونها أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر، والدوافع لها وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلك، فاحتاجت إلى الاهتمام بشأنها. عقوبة شاهد الزور: رأى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور يعزر ويعرف بأنه شاهد زور، وزاد الإمام مالك فقال: يشهر به في الجوامع والأسواق ومجتمعات الناس العامة عقوبة له وزجرا لغيره. يعني حتى لو في المثل يقال لفلان هذا في المساجد وكل الأماكن: فلان هذا إيه؟ شاهد زور. آخر شيء نتكلم عنه اليوم إن شاء الله في باب القضاء، ونكون يعني مع الإكراه بفضل الله تعالى قد انتهينا من كل الكلام عن القضاء بمشي، حتى بس ننتهي من الباب إن شاء الله نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى عن كل ما يتعلق بالقضاء. نتكلم الآن عن السجن، عافانا الله وإياكم. السجن قديم، وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر أي القرآن أنه أي يوسف عليه السلام دخل السجن ولبث فيه بضع سنين، وقد كان السجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قال ابن القيم: الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق، يعني في الإسلام ليس المقصود بالسجن أنك تأخذ إنسان تغلق عليه حجرة وتقفل عليه أو زنزانة أو كذا، وإنما هو ما هو السجن في الإسلام؟ يقول ابن القيم: وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا. قلت فلان اجلس خلاص ما تتحرك من هنا، هذا يعتبر سجن، يعتبر إيه؟ سجن. روى أبو داود وابن ماجة عن الهرماس ابن حبيب، عن الهرماس ابن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، يعني بمدين لي، فقال لي إلزمه، يعني خليك جنبه ما يمشيش، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وفي رواية ابن ماجة: ثم مر بي في آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخي بني تميم؟ ضعيف كما في ضعيف ابن ماجة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن محبس معد لحبس الخصوم، ما كان في مكان لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع، يعني اشترى، ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها. ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا، على قولين: فمن قال لا يتخذ حبسا قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفة بعده حبس، ولكن يقومه، أي الخصم، ولكن يقومه، يعني أي الخصم، بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى الترسيم، أو يأمر خصمه بملازمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال له، أي الإمام، أن يتخذ محبسا، أن يتخذ حبسا، ومن قال له الإمام أن يتخذ حبسا قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا ب4000 وجعلها حبسا، جعلها إيه؟ سجنا. في السجن الأمن والمصلحة. طبعا في الإسلام كان له وضع آخر. قال الشوكاني: إن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك، ويعرف من أخلاقهم، ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد. فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية، وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، لابد إيه يقعد في مكان لغة ما يعرف هو أو لا، فلم يبقى إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره. وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهما في حق من كان كذلك، لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس. أنواع الحبس. قال الخطابي: الحبس على ضربين، يعني على قسمين: حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنه يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد هو كتبنا رؤيا، لكن الحديث حسن ما صح، ولكن صح أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله. وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبي عن جد حسن كما عند النسائي، وليس فيه ساعة من نهار كما أخرجه أبو داود والترمذي بنفس اللفظ. يعني نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة، حبس رجلا إيه؟ في تهمة. أما الجزء الباقي فيه خلاف. ضرب المتهم في الشرع: ولا يحل حبس أحد بدون حق، ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره، فإن كان مذنبا أخذ بذنبه، وإن كان بريئا أطلق سراحه، أطلق سراحه، ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين أي المسلمين ضعيف كما عند الدارقطني. وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان. فالرأي المختار عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا، فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء. وفي الحديث لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة، وأجاز أصحابه أيضا ضربه لإظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى. ومتى أقر في هذه الحال فإنه لا قيمة لإقراره، لأنه يشترط في الإقرار الاختيار، وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب. ما ينبغي أن يكون عليه الحبس؟ وينبغي أن يكون الحبس واسعا، وأن ينفق على من في السجن من بيت المال، وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس. ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور، يعني ظلم يعاقب الله عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، أي في قطة، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم. آخر شيء نتكلم عنه، وهو الآن آخر شيء في درس اليوم، وهو آخر شيء في الكلام عن القضاء. وبفضل الله تعالى يعني نريد الآن أن نتكلم الأشياء في البيوع، ننتقل البيوع هذه الأشياء. والله العظيم إن غالب الناس يأكل الحرام في البيوع وهو لا يعرف، وغالب الناس يشتري وبيع وهو لا يعرف. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم وفي شرح مسلم جاب ثلاث روايات بالتفصيل: من كان يؤمن بالله يوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، في البخاري ومسلم. يعني إيه؟ الذي الواحد بيبيع ذهب، واحد بيشتري ذهب، وفي ذهب في فصوص، في إيه؟ فصوص أو خرز. فالذي يبيع الذهب بالفص ربا، والذي يشتري الذهب بالفص ربا، هذا وذاك. إنما الصح ماذا؟ إنما الصحيح ماذا؟ الصحيح أنه عندما يبيع الذهب يفصل الفص عن إيه؟ عن الذهب. لا، هذا مش في الذهب فقط، في الذهب وفي الفضة وفي الربويات، في الربويات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة والفضة. غالب، وكما نعلم أن البيع أن البيع بالتقسيط إذا كان بدون فوائد لكن في زيادة يعرفها المشتري ويعترف عند البيع، وما تكون من بنك أو كذا، تجوز. لكن البيع بالتقسيط في الذهب ربا، لكن البيع بالتقسيط في الذهب ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب. فغالب الناس أن كثير من الناس لما يشتري الذهب بإيه؟ بالفص، والبائع يبيع الذهب إيه؟ بالفص. تمام، يبقى الذهب بإيه؟ بالفص. بل في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى يفصل من الخرز. يعني لا يجوز بيع، يعني لابد تفصل هذا بمفرده وهذا بإيه؟ بمفرده. يعني مرة كان عندي درس في مكان كده، كان ناحية الغردقة والحتت دي، فالراجل جي يأخذني بالسيارة ووصل عند إيه؟ عند مدخل القاهرة هنا. عرفت أنه بيبيع الذهب، قلت له: أنت بتفهم كذا؟ قلت له: والله لا أركب معك. وفعلا رجع مرة، رجع ولم أركب معه، وذهب هناك عند شقة كان عندي درس أجلس، والله ما جلست عنده. تمام، الحمد لله. كانت النتيجة أن هذا الرجل بفضل الله تعالى قال فعلا، قال: في شركتين في الجزيرة هناك في السعودية وكذا، قالوا في هناك في شركتين فعلا لما بيعوا الذهب يفصلوا إيه؟ الذهب عن إيه؟ عن الفصل والخرز، وليشتروا كذلك. كانت النتيجة أن هذا الرجل بفضل الله تعالى ترك بيع الذهب تماما، لأنه أصلا اللي بيتقي الله يصبر، اللي بيتقي الله إيه؟ يصبر، لأن غالب الناس تشتري هذا اللي كان وهكذا. فالإنسان دائما لابد أن يصبر. فهنا يعني هذه الأشياء كما قلت الآن، يعني المقصود بذلك أن ندخل في هذه الأشياء، وهذه الأشياء تكون صعبة على الناس في الميكروفون في مكبر الصوت، تكون صعبة على الناس في إيه؟ في مكبر الصوت. لكن الإنسان يكون جالس مع جمعة قليل كذا، ممكن قلة تفهم بدون إيه شوشرة وهكذا إن شاء الله. آخر كلام في درس اليوم إن شاء الله، وهو آخر الكلام عن القضاء، وهو آخر الكلام عن إيه؟ عن القضاء. نتكلم إن شاء الله تعالى عن الإكراه. عن إيه؟ عن الإكراه. الإكراه تعريفه: الإكراه في اللغة حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، والاسم منه الكره. وفي الشرع حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الأذى الشديد أو الإلام القوي أو مثلا التهديد بالعرض، صح أم لا؟ ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره، يعني فعلا أن الرجل ده ينفذ حقيقة. ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. قال عمر: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني صوتا أو صوتين إلا كنت متكلما به. يقول لي كلام يعذبني، أقول له الكلام اللي عايزه كله، خلاص أقول له هو إيه ويفلت من إيه من الضرب. وقال ابن حزم: ولا يعرف له من الصحابة مخالف. أقسام الإكراه: الإكراه ينقسم إلى قسمين، أولا إكراه على كلام، ثانيا إكراه على فعل. أولا الإكراه على الكلام، والإكراه على الكلام لا يجب به شيء لأن المكره غير مكلف، فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ، وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد، وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره، وإذا عقد عقد زواج قال لك لهم وكتبت ليش على بنتك أنها موتك ومسك السكين أول والسلاح اعقد بس العقد إيه بات مص، وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد، وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشيء، وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي طار به نفسا واعتقده إثارا للدنيا الفانية على الآخرة الباقية. سبب نزول الآية، والسبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في التفسير رحمه الله عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، أي اقترب من موافقتهم، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. يعني حتى لو قالوا الكلام ده قلت يعني طالما انت قلبك ايه مطمئن. كل هذا في القول، وكل هذا في ايه؟ في القول. ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه انه سب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لازم تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. مش الآية الآن بقولك كلام بقى، مش إيه مش الآية مطمئن، تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صحيح كما في تيسير علي القدير لاختصار ابن كثير للرفاعي. شمول الآية الكفر وغيره. والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره. قال القرطبي لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم. وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صحيح كما في رواية الغليل. والخبر المهم، طيب العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل، يعني فرق بين الرخصة وبين العزيمة. الرخصة أنك تأخذ بالرخصة وينطق بكلمة كفر مثلا، العزيمة أنه يتمسك. وإذا كان النطق بكلمة، لكن أنت مش مجبر تأخذ بالعزيمة، أنت مش مجبر، تمام. وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة، وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة، فإن الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك القتل إعزازا للدين، كما فعل ياسر وسمية. وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة، بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء. وقد أخرج ابن شيبة عن الحسن وعبد الرازق في تفسيره عن معمر أن مسيلمة، غالب نسأله مسيلمة، هو الصحيح إيه؟ مسيلمة بالكسر. أن مسيلمة اللي هو الكذاب يعني، أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول في؟ فقال أنت أيضا، وأنت برضو رسول، أنت إيه؟ رسول. فخلاه يعني تركه. وقال الآخر ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول في؟ فقال أنا أصم، يعني مش سامع، مش عايز أقوله أنت إيه، أنت دجال. فقال أنا أصم. فأعاد عليه ثلاثا، قال أنا أصم، أنا أصم. فأعاد ذلك في جوابه فقتله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما، فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. كل هذا في الإكراه بالإيه؟ الإكراه بإيه؟ بالقول. القسم الثاني الإكراه على الفعل، والقسم الثاني الإكراه على الفعل، وهو ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. أولا ما تبيحه الضرورة، ثانيا ما لا تبيحه الضرورة. مثل ماذا؟ فالأول أي ما تبيحه الضرورة، مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله، فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء. بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به، ولا ضرر فيه لأحد، ولا تفريط فيه حق من حقوق الله تعالى. يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله تعالى. إذن هذا هو إذن قلنا الإكراه قسمان، إكراه على القول وإكراه على إيه؟ على الفعل. انتهينا من الإكراه في القول، على القول. والإكراه في الفعل ينقسم لقسمين، ما تبيحه الضرورة وما لا تبيحه إيه؟ الضرورة. ما تبيحه الضرورة كأكل الميتة، شرب الخمر، قالوا مش معاه السلاح الآن وضرب طلقة، لو مش يقتله يشرب خلاص بقدر إيه؟ الضرورة. والثاني ما لا تبيحه الضرورة، مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال. واحد قال لك لو ما زنيت أقتلك، لا هنا لا تزني، لو ما قتلت فلان تقتله، فهذه الحالة إيه؟ لكن يختلف بالنسبة إلى المرأة. مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال. قال القرطبي: فأجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، وعليه أن يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا النص كما قلت دون استثناء. لا حد، التوضيح هنا بقى، لا حد على مكره، لا حد على مكره. ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد، وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صحيح كما في رواية الغليل. ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور وعطاء الزهري أنه يجب لها صداق مثلها. الرجل الذي أكره على الزنا بالمرأة يشوف صداق المثل، يعني أختها مثلا كان مهرها كم، مهر جدتها كم وكذا، في هذه الحالة أكرهت، يبقى عليه رغم أنه مكره وكذا، يبقى عليه أن يدفع لها إيه، يدفع لها إيه، يدفع لها صداق، ومع ذلك تسمى بكرا لأنها إيه، لأنها ليست بزواج، ليست بإيه، بزواج. بهذا بفضل الله تعالى نكون اليوم قد انتهينا من كل الكلام عن القضاء، من كل الكلام عن إيه، القضاء. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل الكلام عن الأحكام الفقهية الأخرى، ونذكر لما تكلمنا عن القضاء قلنا على القاضي أن يسوي بين الخصمين في 5 أشياء: في الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والإقبال عليهما، والاستماع لهما، والحكم عليهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.